مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية. إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ولازلنا مع حديث حسين بن عبد الرحمن الذي قال فيه: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. طبعا فما حملك على ذلك هذا شعار ينبغي لنا أن نرفعه أمام كل من يحدث في الدين ما ليس منه، ويدخل في الإسلام ما ليس منه، سواء من باب التشدد أو من باب التساهل أو إحداث البدع والمحدثات التي نهانا شرعنا الحنيف وشرعنا الحكيم عنها. فكل من فعل فعلا ويزعم أنه من الدين، نقول له: أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الفاضل، ما حملك على ذلك؟ يعني من أين لك هذا؟ من أين لك هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود، كما يقال سد بمعنى مسدود. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، سواء أحدثه هو بنفسه أو كان محدثا من قبله. والله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه أرضاه. وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ما يطلب من أحد أن يرقيه ولا يذهب لأحد كيما يرقيه، مع أن الرقية جائزة وطلب الرقية من الغير جائز شرعا، لكن هذا الذي يرقي غيره يطلب الرقية من غيره لا يكون من هؤلاء الذين توكلوا على الله حق التوكل، لأن الإنسان يا إخواني ويا أخواتي الكريمات لو توكل على الله حق التوكل لاستغنى عن رقية الآخرين، ولرقى نفسه بنفسه، ولقرأ على نفسه بنفسه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لو جاءك شخص وأخذ يرقيك دون طلب منك فإن هذا مما لا بأس به ولا يدخل في هذا الحديث، لا يكون ممن طلب الرقية. وكذلك يقال في قضية التطبب أن الإنسان يذهب إلى الطبيب، لا بأس بذلك ولا يدخل في هذا الحديث، يعني أن الذهاب إلى الطبيب لا يكون صاحبه خارجا عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن التطبب أو التطبيب عفوا العلاج لا يملكه أي أحد، الطبيب متخصص، أما نحن فلا نملك أن نصرف لأنفسنا الأدوية والعلاجات الأخرى، لكن الرقية متاحة للجميع، كل إنسان يستطيع أن يرقي نفسه بالفاتحة، بآية الكرسي، بالمعوذات، بسورة البقرة، بالقرآن كله، بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، بالأذكار والمحافظة بأن يدعو الله عز وجل أن يدفع عنه شرور العين والسحر وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى رقية. قال ولا يكتوون. الكي أيها الإخوة الكرام علاج جائز شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كرهه وجعله آخر العلاج، كما يقال آخر العلاج الكي. والاكتواء صاحبه لا، يعني من طلب أن يكويه غيره لا يكون من 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل الأفضل أن يبحث عن علاج آخر، والأفضل أن يصبر عن الكي. ولا يتطيرون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، تطير هو التشاؤم، سمي بالتطير لأنهم كانوا في الجاهلية إذا عزموا على أمر واستيقظوا من الصباح الباكر نظروا في الطيور، فإذا أخذت جهة اليمين تفاءلوا وإذا أخذت جهة الشمال تشاءموا والعياذ بالله. أو منهم من يذهب إلى الطير في عشه ثم يزجر الطير، فإذا ذهب الطائر إلى جهة اليمين تفاءل وأقدم على ما أراد من سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك من أمور، وأما إذا ذهب إلى جهة الشمال فإنه يتشائم ويحجم عما عزم على فعله، وهذا لا شك أنه من عادات الجاهلية، لأن هذه الطيور لا تملك من أمرها شيئا فضلا أن تملكه لغيرها، ولم يجعلها الله عز وجل علامات على الخير أو على غيره. بل إن التطير أيها الإخوة والأخوات يدل على نقص تعلق القلب بالله، يدل على نقص تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فالإسلام ليس فيه تشاؤم أبدا، ولا حتى يتشاءم الإنسان في المرأة والدابة والدار كما جاء، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والفرس كما هو في الصحيح. فقوله إن يكن الشؤم في شيء يدل على أن الشؤم لا يكون في شيء، قل إن كان للرحمن ولد، يدل هذا ليس معنى أن الله عز وجل له ولد، لا، وإنما هذا ينفي وجود الشؤم، وهو مذهب طائفة كبيرة من العلماء رحمهم الله، ومن العلماء من قال لا، الشؤم موجود في الدابة والمرأة والدار، والله أعلم. لكن الذي ينبغي للمؤمن أن لا يكون متشائما من شيء أبدا، بل يتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن هذا التشاؤم عادة جاهلية. البعض يا إخواني إذا افتتح محله في الصباح الباكر ثم جاءه رجل أعور أو رجل أعرج يبلغ به التشاؤم والعياذ بالله إلى أن يغلق المحل ولا يبيع، نسأل الله العافية والسلام. والبعض إذا تعرض لحادث في طريق يبدأ كلما مر على هذا الطريق يخاف ويتشائم، وهذا كله مناف لشريعة الله تبارك وتعالى، ولا تليق بأهل القلوب المؤمنة التي تتعلق بربها سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، وتعلم أن كل أمر يقع بتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى، وأن المخلوقات لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها شيئا بفضل الله جل في علاه. فالخلاصة أن التطير عادة جاهلية ينبغي للمؤمن اجتنابها والابتعاد عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة جامعة للصفات السابقة، فالمؤمن ينبغي ويجب عليه أن يكون متوكلا على الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، قدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا، مما يدل على الاختصاص. ولذلك لم يقل الله عز وجل عن عبادة من العبادات هذا الفضل الذي قاله سبحانه وشرعه ورتبه على المتوكلين، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يأتي هذا إلا في التوكل، ما قال عز وجل عن أي عبادة أخرى فهو حسبه إلا عن التوكل، لمكانته العظيمة، ولأن التوكل يعتبر من أقطاب رحى الدين التي لا ينبغي أن تضعف أو تختل في قلوب عباد الله المؤمنين. يجب عليك يا عبد الله أن تتوكل على الله، وأن تعلم أن كل ما تراه وكل ما تفعله وكل ما هو متاح لك إنما هي أسباب يتخذها الإنسان ويبذلها الإنسان إذا كانت مشروعة، لكنه يبقى متوكلا مفوضا أمره لله سبحانه وتعالى وحده. التوكل لا بد فيه من أمرين: الأول تفويض الأمر لله عز وجل، والثاني بذل الأسباب الحسية المشروعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقل الدابة وتوكل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو يعني تذهب بالغدو في الصباح الباكر، خماصة يعني بطونها فارغة، وتروح يعني تعود آخر النهار وهي بطانة، يعني تعود وقد امتلأت بطونها من رزق الله سبحانه وتعالى. لاحظ هنا أن الطير تعمل وتبذل الأسباب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصة وتروح بطانة. هذا هو التوكل. أما أن الإنسان يترك التوكل ويزعم أنه مفوض الأمر إلى الله، يترك الأسباب ويترك العمل ويترك الاجتهاد، ويزعم أنه ينتظر الرزق من الله عز وجل، هذا لا شك أنه مناقض للشرع، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد لك أن تبذل وأن تفعل وأن تعمل حتى يأتيك رزق الله، وأن تمتثل هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالطير: تغدو وتروح. التوكل لا بد فيه من تفويض الأمر لله عز وجل وبذل الأسباب الشرعية والحسية. قال: فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. وهذا فيه دليل على فضيلة عكاشة رضي الله عنه، وعلى حرص الصحابة على معرفة على الخير وعلى الفوز بهذه الدرجات العلية، وكذلك يدل على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح من الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر على عكاشة أن طلب منه الدعاء، وهذا أمر يعني مستقر في الشريعة، وليس في ذلك أدنى بأس بفضل الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. قال لعكاشة رضي الله عنه: أنت منهم. وقد جاء أن عكاشة رضي الله عنه قتل شهيدا رضي الله عنه أرضاه، ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خشي أن يفتح الباب وأن يتتابع الناس في طلب أن يكون منهم، فرد على هذا الصحابي برد جميل مهذب، فقال: سبقك بها عكاشة، لم يقل له: أنت لست منهم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات الكرام يكون الوقت قد داهمنا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.